العلاج الثالث أن تتذكر كيد الشيطان وأن ما أنت فيه إنما هو من تزيينه وتسخيره. فإن الغريب أن كثيرا من الموسوسين يشتكي مما هو فيه مما يدل على أنه يدرك فعلا أن هذا من أملاء الشيطان، ومع ذلك إذا رجع عادت حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال، وبدأ ينصت لهذا الصوت الشيطاني الذي يملي عليه ما يملي. ولذلك لما دخل أبو حازم رحمه الله وهو من أئمة التابعين إلى المسجد فأراد أن يصلي، جاءه الشيطان وقال له لعلك أن تصلي وأنت على غير وضوء. فماذا قال أبو حازم للشيطان؟ هل قال له أحسنت وأصغى له وذهب يعيد الوضوء؟ قال له الكلمة الحكيمة، قال ما بلغ بك النصح إلى هذا، هو عرف أن هذا من الشيطان، فقال ما بلغ بك النصح إلى هذا، ما اعتدنا من الشيطان أنه ناصح لنا يذكرنا بأنه يمكن في بقعة من جسدك ما أصابها الماء، يمكن أنك ما نويت، يمكن أنك ما كبرت، يمكن ما بلغ النصح للشيطان إلى هذا، وإن كان يدعي ذلك. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلا بد أن تعرف كيد الشيطان وأن ما أنت فيه من الوسوسة إنما هو من كيد. الوسيلة الرابعة من وسائل العلاج هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى أسوة وقدوة للمؤمنين الذين يرغبون أن يلدوا حوضه، ويرغبون أن يحشروا في زمرته، ويرغبون أن يكونوا من جلسائه في جنات النعيم، ويرغبون أن تشملهم شفاعته يوم الدين. فكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء؟ انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الاعتقاد والإيمانيات. أعطاهم الدين يسيرا واضحا لا تعقيد فيه ولا إشكال، وبين لهم أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وحين جاء الصحابة ليشتكون إليه ما يجدون من وسوسة الشيطان، حول الموضوع عليه صلى الله عليه وسلم، حول الموضوع عليه، فقال لهم أوجدتموه كما في صحيح مسلم؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك فريق الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فبين لهم أن ما أصابهم هو بسبب إيمانه، لأن الشيطان إنما يوسوس في القلب الذي فيه إيمان، واللص لا يتصور إلى البيت الخارج، وإنما يتصور البيت المليء بالحلي والذهب. فهذا الوسواس وشعور المؤمن بكراهيته وخوفه منه هو دليل على الإيمان، لكن عليه أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الآخر في الصحيح: فليستعذ بالله ولينتهي، كما في الصحيحين: فليستعذ بالله ولينتهي. وحين ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يزال الرجل، لا يزال الناس يسألونهم أن الشيطان لا يزال يسألكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فليقل الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث صحيح أنه أمره بقراءة قل هو الله أحد. إذن القضية سهلة وميسرة، هي أنه عليك أن تغفل هذا الأمر، لا تعيره اهتماما، اقرأ هذه الأدعية والأذكار وتحصن من الشيطان وادعو الله عز وجل، ولا تحترف بهذا الأمر. فكثرة تفكيرك به وحرصك الشديد المبالغ فيه على مدافعته يجعل الأمر يزيد وينتشر في قلبك. فإن الشيطان مثل الكلب، إذا التفت إليه ودافعته فإنه ينبحك ويركض وراءك، فإذا أعرضت عنه نبح مرة أو مرتين ثم ذهب وتركك. هذا جانب من هديه صلى الله عليه وسلم في الإيمانيات. تأمل هديه صلى الله عليه وسلم في قضايا المياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر في شرقي المدينة يلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب، فقالوا يا رسول الله إنك تتوضا للبيع بضاعة أو أتتوضا للبيع بضاعة وهي بئر يلقى فيها اللسن والحيض ولحوم الكلاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم وصححه أحمد ويحيى بن معين والترمذي وغيرهم فهو حديث صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء. ألا فلا وسع الله على من لم يسعه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الماء طهور لا ينجسه شيء، وكان من هديه أن يتوضأ بكل ماء إلا أن يظهر على هذا الماء أثر نجاسة بلونه أو طعمه أو ريحه. توضأ من قطعة فيها أثر العجيب. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الحيام والمقاري التي تلدها السباع والدواب في الصحراء. فقيل أو قال بعض الصحابة عمر بن الخطاب أو غيره في حسب الروايات: يا صاحب المقرات، أخبرنا عن مقراتك تردها السباع أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخبره، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. والحديث صح عن ابن عمر وابي سعيد الخدري في السنن وغيره. وقيل له كما في حديث جابر: يا رسول الله، أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد، إذا انضم بعضها إلى بعض أصبحت قوية كما يقول البيهقي. وفي حديث عائشة عند الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم جيء له بماء ليتوضأ، فأقبلت الهرة فأصغى لها الإناء لتشرب ثم توضأ بفضلها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المياه، ما تنطع ولا شدد على نفسه ولا ذهب ليسأل هذا الماء طاهر أو نجس أو ما أشبه ذلك. ثم كان يتوضأ بالماء القليل، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد هو قدر راحتي الإنسان المتوسط مبسوطتين هكذا كما يقول صاحب القاموس وغيره. يتوضأ بقدر ما يملأ راحتيك إذا ملأتهما وبسطتهما وملأتهما بالماء. ويتوضأ بالصاع وهو أربعة أنداد، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أنداد. من يغتسل بما دون ذلك؟ ففي مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها بإناء يسع ثلاثة أنداد أو نحو ذلك. وكان يغتسل مع زوجته، مع عائشة، مع أم سلمة كما في الصحيحين، ويغتسل بكون ميمونة كما في مسلم. ومعروف أن آليتهم كانت صغيرة، وعائشة وأم سلمة تقولان إنهما كانتا تغتسلان معه، يعني عائشة تقول: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء تختلف أيدينا فيه. كان هذا الإناء الصغير لا يسع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أم المؤمنين، فإذا رفع يديه أدخلت يديها. زاد البخاري من حديث عائشة: فيبادرني وأبادره، يعني كل واحد منهما يستعجل ليأخذ شيئا من الماء. وفي رواية النسائي: حتى أقول دعني دعني، ويقول دعيني دعيني. ما كان يتوضأ بإناء يسع خمس قرب أو ست قرب، ولا كان يفتح الصنبور مدة ربع ساعة أو نصف ساعة صلى الله عليه وسلم. ثم هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان يغسل، يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كما في الصحيحين لا يزيد على ذلك. وسبق قبل قليل الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ثم انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في النجاسات في الثياب وغيرها. كان يحمل الصبيان والغلمان، فربما بال أحدهم على ثوب صلى الله عليه وسلم، فلا يصنع عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يدعو بماء فيرشه وينضحه. بالنسبة لبول الصبيان يرشه بالماء فقط، كما في الصحيحين من حديث ابن قيس بنت زحفان ومن حديث عائشة في البخاري وأحاديث كثيرة ربما بلغت حد التواتر أنه كان ينضح ما يصيبه من بول الصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم ينام مع زوجاته وربما أصاب ثوبه شيء من دم الحيض فيستجب أن يغسل موضع الدم ثم يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وربما أصاب ثوبه شيء من منيه عليه الصلاة والسلام فاكتفى بأن يتركه أو تتركه إحدى زوجاته إن كان يابسا أو تنيطه بخرقة أو إذخرة أو تغسله إن كان رطبا. وفي ابن خزيمة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأثر المني والمني في ثوبه فأنه صلى والمني في ثوبه فكانت عائشة تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وسأل معاوية رضي الله عنه أم المؤمنين أخته كما عند الطحاوي وغيره بسند صحيح: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك أو يجامعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم يرى فيه أذى. ثم تأمل هديه صلى الله عليه وسلم في هذا تجد أنه أكمل الهدي وأسلمه وأيسره وأبعده عن التعمق والتكلم، وأخذ هذا عنه أصحابه رضي الله عنه فما كانوا يقبلون غير ذلك كما رأيتم، وكذلك أخذه عنه من بعدهم، فكان التابعون يتوضون بالماء اليسير حتى إن منهم من توضأ بنصف المد ومنهم من توضأ بربعه، وهذا كما يقول ابن قدامة مبالغة شديدة، ومنهم من توضأ فلا يبل وضوءه الأرض. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال المروزي: أردت أن أوضئ الإمام أحمد وأنا في العسكر فسترته من الناس لئلا يراه العوام فيظنون أنه لا يحسن الوضوء لقلة استعماله للماء. انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في انتقاض الوضوء الذي يبتلى كثير من الموسوسين بأن يمكن أن يكون خرج منه شيء فيعيد الوضوء مرات كما سبق ويتنقع ويذهب ينظر في ذكر أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد شفي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة بنحو ذلك. إذن الطهارة أصل والحدث طارئ عليها مشكوك فيه فلا ينصرف حتى يقطع لأن حدثه انتقض، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بالتفكير والنظر هل خرج منه شيء أو لم يخرج، لكن إذا علم بذلك بصوت أو ريح أو ما أشبههما من الوسائل اليقينية القاطعة فحينئذ يتوضأ. أما تكرير الوضوء وإعادته وتكريره وكثرة العرق والفرج فهذه من مخالفة هدي السلف رضي الله عنه. كذلك هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعدم الوسوسة أو كثرة التكرير أو الشك فيها كما يفعل كثير من الموسوسين في التكبير ثم في أفعال الصلاة وربما زاد أو نقص وربما أعاد وربما لا يكاد يصلي أحد منهم إلا ويسجد للسهو. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعيدا عن هذا كله، كان مع استحضار قلبه الصلاة وخشوعه وكمال ذكره قلما يسهو وربما سهى، فنبه إلى ذلك كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فاستقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص وهي بنت بنته صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهذا أيضا في الصحيحين وربما صلى صلى الله عليه وسلم بجواره الحسن أو الحسين فارتقى على ظهره عليه الصلاة والسلام فتأخر في السجود حتى ينزل فيسأله الصحابة فيقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يهيج هذا الصبي الصغير حتى يقضي وقره من ركوبه على ظهر هذا النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في هذا عدة حديث قوية. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر العبادات تجده بعيدا عن هذا التكلف والتنطع الذي يعانيه الموسوسون. فعليك أن تدرك أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسعك إلا هذا. ومن أراد أن يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام فليتعلم هذا الهدي وليلتزم به، وإن ضاق صدره وإن خالف الشيطان وإن خالف العادة وإن خالف المألوف المعتاد عليه من ذلك. فلا بد في علاج هذا الأمر من شيء من التعب والمجاهدة. الوسيلة التالية من وسائل إزالة هذا الوسواس هي العلم، وذلك أنه سبق أن من أسباب الوسواس الجهل بمسالك الشريعة. إذن فدفعه لا بد فيه من العلم، والعلم يشمل أولا العلم الصحيح بالعقائد الذي يدفع كيد الشيطان ووساوسه، والعلم الصحيح بالأحكام الشرعية وخاصة أبواب المياه والطهارات والوضوء والغسل والصلاة وغيرها، ليعبد الإنسان ربه على بصيرة ولا يقبل كيد الشيطان ولا يتعلق ببعض الأقوال الفقهية الضعيفة التي ربما يجد فيها بعض المؤسسين مستمسكا لها، بل يعرف الهدي الصحيح من القرآن والسنة، وهو الذي فيه الهدى والنور، والذي من اتبعه وعمل به وجد اللذة والسعادة في عبادته ووجد الراحة في دنياه ووجد الأجر في آخرته. أما الموسوس فقد لا يخرج بالكفاءة. ومن العلم المعرفة بالوسواس وأسبابه ودوافعه وكيفية التغلب عليه. ولذلك أشير إلى بعض الكتب والمواضع التي تكلم فيها أئمة الإسلام عن الوسواس وأسبابه وكيفية دفعه وعلاجه. فمن ذلك ما كتبه إمام الحرمين أبو محمد الجويري في كتابه الذي سماه التبصرة بالوسوسة، ولا أظن هذا الكتاب مطبوعا، ولكن نقل كثيرا من مقاصده الإمام النووي في كتابه المسمى بالمجموع شرح المهذب، نقلها في المواضع المختلفة بحسبها، في باب الوضوء نقل ما يتعلق في الوضوء وفي باب الصلاة وفي غيرها. ومن ذلك ما كتبه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في أول الجزء الثالث المتعلق بربع المهلكات، حيث تكلم عن الوسوسة ومداخلها وقال إن مد الله في الأجل ونسى في العمر كتبت كتابا خاصا عن تلبيس إبليس، ولكنه لم يكتب في ذلك كتابا خاصا فيما أعلم، فلذلك كتب الإمام ابن الجوزي، وهذا من المصادر المهمة أيضا في معرفة الوسواس ودفعه، كتب كتابه القيم الذي سماه تلبيس إبليس، وهو كتاب مطبوع. ومن ضمن ما تحدث فيه تحدث عن الوسوسة في الطهارة والوسوسة في العبادة وفي الصلاة وفي المعاملات وفي غيرها. ومن الكتب المفيدة جدا في ذلك ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللسان من مصائد الشيطان في مطلع الجزء الأول، حيث تكلم عن مدخل الشيطان على بني آدم للوسوسة، ونقل عن أبي محمد المقدسي في ذلك فصولا، وكتب فيه كتابة لم أو لا يكاد يكون غيره من العلماء كتب مثلها. فأنصح إخوتي وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات بقراءة هذا الفصل خاصة مرة ومرتين، و تكراره حتى يرسخ في قلب الإنسان ويكون له بصيرة ونورا في دفع هذا الوسواس. من الوسائل والأسباب المعينة على دفع الوسوسة وهو سبب مهم جدا أن يكون لدى الإنسان عزيمة وإرادة على دفعه، وهذا السبب إذا فقد ربما لا تنفع معظم الوسائل السابقة. إذا لم يوجد عند الإنسان قوة في إرادته وعزيمته فإنه لا يكاد يتخلص من الوسواس، لأن الوسواس حينئذ يكون سببه خورا في رأس في نفس الإنسان وضعف في معنويته وإرادته، فلا يكاد يتخلص منه الإنسان. ولذلك بعض الموسوسين إذا وجد أن يقوي عزيمته ويشحذها فإنه يبدأ شيئا فشيئا يتغلب حتى يتخلص، حتى إن أحدهم يقول لي إنه وهو يتوضأ ويحاول أن يطبق السنة الوضوء ويتخلص من الوسواس إنه يشعر وهو يحرك يده على ذراعه يشعر أن يده كأنها تلتصق بالذراع، لا تريد أن تخرج من هذا المكان أو تتعداه إلى غسل المكان الآخر والعياذ بالله، وكأن أصابع يده الأخرى تيبس فلا تريد أن تتحرك، وهكذا يصنع الشيطان. فإذا قويت إرادة الإنسان بالاستعانة بالله عز وجل وصدق العبادة وصدق التوكل مع إجماع قوته ومع معرفة ما هو مبتلى فيه فإنه يستطيع أن يتغلب على ذلك، لأن الشيطان حينئذ يأتيه بعد أن ينتهي من الوضوء فيقول مسكين وين أنت ما توضأت له، هذا الوضوء لا تقبل صلاة فيه، وربما تصلي على غير وضوء فتكون كافر، لأن أهل العلم يقول من صلى على غير طهارة فهو مستهزئ والمستهزئ كافر، وأنت سمعت الشيخ فلان قال هذا الكلام مسكين، ولا يزال الشيطان يسكله الغالب والسناد حتى يقول انك رايح ولا يغرك فلان وفلان فعليك ان تعيد الوضوء، فينخدع المسكين ويعود يرتكف في الحمأة من جديد، فيحتاج الى ان يكون عنده قوه عزيمه ان يقول الشيطان رغم عنك، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سنن ابي داود وغيره ان الشيطان اذا جاء الى احدكم فقال انك احدث فليقل له كذب، زاد ابن حبان في صحيحه فليقل له في نفسه كذب، بعض الموسوسين ايضا تجد يقول بصوت مرتفع كذب كذب، ومع انه يقول كذب يذهب ليعيد الوضوء، فما نفعه قوله كذب الا انه زاده والعياذ بالله بلاء على بلاء. إذن يحتاج الموسوس إلى أن يستجمع قوته وإرادته وأن يتغلب على هذا الشيء الذي لابس قلبه، ومهما أصابه من الهم والحزن إذ يقول له الشيطان يوم ويومين وثلاثة إنك على غير سبيل وعلى غير جادة ويمكن أن تموت وأنت على هذا الحال، هذا الكلام قد لا يفقهه إلا الموسوسون الذين يشعرون فعلا بأن الشيطان ربما أكثر ما يأتيه من هذا الباب، فإذا حاولوا أن يطبقوا ما يسمع من النصائح أحبط الشيطان هذه المحاولة بهذا الأسلوب. فتحتاج أيها الموسوس تحتاج إلى أن تمتلك قوة في عزيمتك وقوة في إرادتك وقوة في معرفتك تجعلك لا تلتفت إطلاقا إلى هذا الإيران الشيطاني، وصلي صلاة معتدلة وتوضأ وضوءا معتدلا ولا تعد الوضوء ولا تعد الصلاة مهما جاءت من الإرادات، ومهما أصابت من الهم والحزن ومهما أجلب عليك الشيطان بخيله ورجله، واستمر على ذلك أيام. ومن المؤكد المجزوم به المجرد، ولعلي أقول لكم إني أعرف عددا من الإخوة جربوا هذا الأمر فوجدوه رأي العين بل وجدوه في أنفسهم، من المؤكد أن الإنسان إذا أصر وتحدى هذا الكيد الشيطان واستمر على ما هو عليه من المجاهدة ولم يلتفت لا يعيد الوضوء ولا يغسل العضو أكثر من 3 مرات ولا يعيد الصلاة ولا يرفع صوته فيها ولا يستحسن أنه لا يكاد يمر عليه أسبوع أو 10 أيام على أكثر تقدير إلا ويخرج من هذا كأنه لم يصب. هذه قلبة، وهذا أمر مجرب ومؤكد لا يشك فيه أحد إلا جاهل. والفيصل في ذلك أن يقال لكل موسوس جل هذا الأمر، أنت مبتلى بالوساوس ربما من سنة أو من سنتين، ما تركت عالما ولا طبيبا نفسيا ولا طالب علم ولا إمام مسجد ولا جاهل ولا عامل ولا قريب ولا بعيد إلا سألته وأشغلته بالليل وبالنهار. ومن بلايا الموسوسين أجارنا الله وإياكم أنهم ما هناك أكثر من تكريرهم بالكلام وبدئه وإعادته، يأتيك الصباح ويأتيك الظهر ويأتيك في المساء 3 مرات، صباح وظهر ومساء، وربما أزعجك من نوم، وربما أوقعك في السالة وأنت في عمل، وربما كتب لك الكتابات، وربما أشارك بالهاتف. يقال له أنت ما تركت أحدا إلا قرأت بعد، فجرب الآن مرة واحدة أن ترفض جميع ما أنت فيه من السكوت ومن الإعادات ومن التكرار ومن الوساوس، وافعل كما يفعل غيرك ممن يلتزمون بالسنة ولا تتنطع، وستجد أنك بعد أسبوع تخلصت من ذلك نهائيا. وجرب تجد، لكن هذه التجربة مع أنها أسبوع وربما المعافى ولله الحمد عافانا الله وإياكم، يتصور أنه أسبوع سهل، لكن والله إن تطبيق هذا الأمر يوما واحدا بل وقتا أو وقتين على الموسوس إنه عليه أثقل من أشياء كثيرة، ربما يكون أثقل عليه من أن ينقل جبلا من مكان، أثقل عليه من كل شيء. وربما يقول لك سأفعل، ونحن من أولاد اليوم وأنا أعطيك وقت، وبعضهم يقول أتمنى أن أخرج الآن حتى أبدأ في التطبيق، فإذا خرج عاد كل شيء كما كان، لأن الشيطان قد تشرب قلبه ولبسه، ولأنه واهن الإرادة ضعيف القوة سرعان ما يقول. فيا إخوة يا أخوات يا من ابتلوا بالوسوسة، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إخوانكم، واعلموا أنه لا هادي إلا هادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا دينه، ولا شرع إلا شرعه. ولو أنفق أحدكم عمر نوح يبحث عن حديث واحد صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في وضوء فعال أو شك في صلاة فعال أو وسوس في أمر من هذه الأمور أو ترك ماء للشك أو أعاد صلاة للشك أو خلع ثوبا للشك، لو أنفق عمر نوح ما وجد شيئا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعبده في ذلك، ولا عن أصحابه. والمؤمنون يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: أما المؤمنون فإنهم لا يبتدعون ولا يحدثون أشياء من عندهم، بل يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان هذا الفعل خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتجنب الجواد والطرق التي على كل جادة منها شيطان يدعوك إليه ويزينه لك ويغريك به ويصور لك أن هذا هو طريق الجنة، ولا يلتبس عليك الحق بالباطل، فإن الحجة قائمة والدين محفوظ، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا يجوز لمؤمن أن يبغض إلى نفسه عبادة الله عز وجل ولا أن يبغض ذلك إلى غيره، ولا أن يفتح ثغرة لأعداء الإسلام ليطعنوا فيها في المؤمنين، ولا أن يفتح ثغرة للجهلة ليسخروا منه ويغتابوه ويقعوا في عرضه. حمان الله وإياكم من شيد الشيطان ووسواسه، ثبتني وإياكم بقوله ثابت، وبصرني وإياكم بمواطن الضعف في نفوسنا، ورزقني وإياكم قوة التوكل عليه والإنابة إليه وصدق اللجوء والانطراح بين يديه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الناس يطلق على الملتزم بأوامر الشرع من إعفاء اللحية والمحافظة على الصلوات ومداومة على حفظ من القرآن الكريم وغيرها من الواجبات والنوافل كلمة موسوس، فهل الشيطان الرجيم يوسوس بالطاعة أم بالمعصية كحلق اللحية والإسبال كما وسوس لابن آدم بمعصية الله لأبينا آدم عليه السلام بمعصية الله عز وجل بالأكل من الشجرة؟ الواقع أن الله عز وجل ذكر لنا أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فليس من الغريب أن يسخر من المؤمن، ليس من الغريب أن يسخر من المؤمن لأنه معتن إحدته أو لأنه مقصر توبة أو يبكر إلى المسجد أو يكثر من تلاوة القرآن أو طلب العلم أو يتجنب أكل الربا والحرام أو لا يدخل أجهزة الهدم والدمار والتخريب إلى بيته. ليس غير يسخر منه لأن الله عز وجل أخبرنا أن هذا سنجده في الطريق، بل الغريب لو لم يقع هذا بل لا يمكن أن لا يقع هذا، كيف لا يقع والله أخبرنا أنه سيقع؟ لكن المؤمن يصبر ويدرك أنه إذا كان الله معه فماذا يضيره أن يعاديه الناس، وإذا كان واثقا من طريقه فما يبالي أن يسخر منه التائهون. ولذلك لك أسوة وقدوة بنوح عليه الصلاة والسلام، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا سخرية الجاهل، يا نوح تصنع السفينة وأنت في بر، أين عقلك؟ سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تسخرون بالباطل ونسخر منكم بالحق. امرأة في جماعة وهي حائض ولا تريد أن يعلم بها من حولها أنها حائض وتصلي أمامهم بلا طهارة ولا قراءة، إنها مجرد أفعال حتى لا يعلم أنها حائض. أولا الحيض أمر طبيعي ليس فيه عيب ولا عار، وكل بنات آدم كتب الله عليهن هذا الأمر، وليس في مجال تقسمه المرأة أو تستره، ولا يجوز بحال من الأحوال لغير متوضئ أن يصلي، لا يجوز. لكن ننتبه ما يأتي أحد الموسوسين لهذه الكتية فيجيرها لصالحه كما أشرت قبل قليل، فإذا توضأ مرتين أو ثلاث أو عشر مرات وجلس ساعتين أو ثلاث ساعات في الخلاء ثم خرج قال والله يمكنني نسيت أن تحرق، فإذا كبر تسلط عليه الشيطان وقال أن تصلي بدون وضوء وأن سمعت فلان يقول أنه لا تجوز الصلاة بدون وضوء أو أن الصلاة بدون وضوء قد تكون سخرية واستهزاء. لا، يعني ما أحاول ما يجوز أن تصلي، رجل يعلم نفسه غير متوضئ ما يجوز أن يصلي. لكن الموسوس إذا توضأ وغسل أعضاءه على مرة واحدة يصلي ولا شيء في ذلك. عندما أريد الاغتسال من الجنابة أجد في الاغتسال
تلذذ وأطيل زمن جلوس في الماء، هل هذا يعد من أمور الوسواس؟ إذا كان مجرد التلذذ بالماء لبرودته مثلا أو لسخونته في وقت الشتاء وما أشبه ذلك، فهذا لا يعد من الوسواس لكنه يعد من الإسراف. وقبل قليل سمعتم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وحديث عائشة في مسلم أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد. وفي حديث سعد عند أحمد لا تسرف، قال وفي الوضوء إسراف يا رسول الله وفي الماء إسراف، قال لا تسرف ولو كنت، قال نعم ولو كنت على نهر جالي. ما الكتب التي تنصح بقراءتها فيما يختص بهذا الموضوع؟ ذكرت بعض الكتب سابقا، وعلى من ابتلي بهذا مع قراءة الكتب أن يتصل بأحد المشايخ أو غيرهم ويعرض عن حاله، لكن يحذر من أن يكون ممن يسمعون بأذن فيخرج ما يسمعون مع الأخرى، إما أن يكون رجل فعلا يسمع ويطيع منه، وإما أن يجلس في حاله ولا يشغل الناس فيما هو فيه. يقول يحصل عندي وسوسة، وذلك لأجل أن اشتريت شيئا محرما ولو مؤدى قيمته، وعندما هذا إلا الحق والصواب حصل عندي وسوسة لأنني إن أعطيته أكون معينا له على الحرام، أرجو إرشاد. إذا كان الوسوسة في هذا الأمر فقط، هذا ليس وسوسة، هذا شك أو جهل بحكم الشرعي، جهل بحكم الشرعي. أما إن كانت وسوسة عامة في أمور كثيرة، فالكلام اللي الكلام السابق كله يتعلق بالوسوسة. أما فيما يتعلق بهذا الأمر فلا تعطيه قيمة هذا الشيء المحرم الذي اشتريته منه، لكن عليك أنصحك بأن تتصدق بقيمته في سبيل الله. يقول إذا انتهيت من قضاء الحاجة وشفت أن البول لم ينقطع فكيف أفعل في التخلص من هذه المشكلة؟ إذا كان ذلك من باب الوسوسة فسبق الجواب. أما إذا كان فعلا عنده شيء من السلف ويحس بعدم خروج هذه القطرات، فإن كان يكفي أن ينتظر دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى تخرج ثم يتوضأ فحسن. إن كان سلف مستمر معه فحكم السلف معروف، وهو أنه يتحقق بما يمنع وصول النجاسة إلى المسجد وغيره، ثم يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي كما في حديث المستحارة وهي حديث الصحيحين وغيرها أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وهكذا من به حدث دائم كالسلف. وكذلك أرشد الأخ إلى أنه بعد أن ينتهي من الوضوء عليه أن ينضح فرجه وسراويله بشيء من الماء، وقد ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا نضح فرجه، وكذلك ورد عن الصحابة والتابعين وكثير من السلف أن أحدهم كان إذا توضا نضح فرجه حتى إذا وسوس له الشيطان بوجود رطوبة قال هذا من الماء الذي نضحت به فرجي أو سراويلي. أرى، يقول أن شاب أرى كلما عملت عمل وفعلت فعل في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه ناقص ولم أفعله على الوجه الأكمل، فهل هذا يعتبر من الوسواس؟ أما كون الإنسان دائما يتطلع إلى الأفضل فهذا خير مطلوب، خير مطلوب، والعبد لا يزال في جهاد حتى يموت، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد أنه بلغ الكمال، فإن اعتقد أنه بلغ الكمال فهذا من نقصه. أما إن كان يحس بأن هذا الشعور غير طبيعي وكل ما هذا العمل يحصل عنده تردد وتذبذب وشك ووسوسة، فعليه أن يعمل ويتكل على الله عز وجل ويلتفت لهذا الشعور. هذا أخ يطلب نقرأ سؤاله لأنه مهم، ويقول انه يخدم زملائه لكن يشك في هذه الخدمه هل هي خالصه لوجه الله ام لا. هذه من الاشياء التي ايضا يدخل من الشيطان على الانسان، تشكيكه في النيه، والنيه ظاهره هذا الإنسان يعرفني بكثير من الأشياء. أرأيت فيما يتعلق بالوضوء، إنسان أحضر ماء ودخل دورة المياه وأغلق الباب، إيش يريد هذا العمل؟ ماذا يريد؟ يريد أن ينام؟ هذا يريد أن يتوضأ ويصلي، يتوضأ ثم يأخذ يصلي. إنسان جاء للمسجد وجلس خلف الإمام ينتظر إقامة الصلاة، ماذا يريد؟ ماذا ينتظر هذا؟ كل الناس يعرفون، الناس يعرفون جالس في الصلاة. هذه قضية معروفة، قضية النية، يعني كان الشك في النية من أعظم الأدلة على خبل في عقل المسلم، لأن الناس يعرفون نيتك في مثل هذه الأمور من آثارها، فكيف أنت تعرف نيتك وقصد؟ قل هذا أي التنقل، ولو كلف الإنسان أن يدفع النية في قلبه عن قلبه لم يستطع، ما يستطيع أن تنام العمل بدون نية، أصلا ما يستطيع، ولا يتنقل في إحوال النية، لأن النية مجرد هذا القصد الموجود في قلبه. الأعمال الأخرى إذا كان أصل قصد الإنسان فيها حسن أو دافعه ليس بسيء، لم يكن عمل هذا العمل من أجل يمدح ولا من أجل ينال الأمر من أمر الدنيا، فهذا يستمر في هذا العمل ويحرص على إخلاص النية، ولا يجعل مدخل الشيطان أنه قد يترك أعمال طيبة لأن الشيطان شككه في أن قصده ليس لحسن. اعمل هذا العمل من خدمة زملائك أو طلب العلم أو الدعوة إلى الله أو التعليم، وإن كنت يعني تحس أن نيتك ليست تامة فليس الحل هو أن تترك هذا العمل، الحل أن تستمر في العمل وترغم أنت الشيطان وتجاهد في إصلاح النية. يقول هذا أنه عجز عن مجانب نفس تقليل المسهل وعائم، فما هو العلاج؟ العلاج سبق والإثم هو يعني لو صح أنه عاجل فعله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما هو صحيح العاجل؟ كيف هو رجل مستطيع قادر؟ لا يمكن يقال عاجل. وهذا يذكرني بالسؤال الطريف الذي سأله أحدهم للإمام أبي محمد المقدسي، قال له يا أبا محمد إنني عجزت أن أقول السلام عليكم، إذا أردت أن أسلم من الصلاة ما أستطيع أقول السلام عليكم ورحمة الله. فضحك الإمام أبو محمد وقال قل مثل ما قلت لي الآن، فما بالك إذا كنت تتحدث مع الناس تقولها بهدوء، فإذا جاء وقت الصلاة أصابت ما خرب وما بعد. أنت الآن تقول إنك لا تستطيع أن تغسل أعضاء بسهولة، لو كنت تريد أن تغسلها غسل عادي بغير الوضوء لغسلتها بكل سهولة، فلما إذا جاء غسل من أجل الوضوء أصابك هذا؟ لا، أنت تستطيع ويغسل عادي. يقول إنه عندما يأتي في الصلاة يحس بالوسوسة مثل في التفكير بالموت أو الأهل، فبماذا تنصح؟ كل أمر إذا تعدى أو تجاوز عن حده تنقلب إلى ظن. التفكير بالموت، أحد الشباب كان يقول إنه أصابه الخوف والذعر من الموت وبدأ يوسوس في الموت ليل نهار، وتعدى الامر الى وساوس كثيره جدا في الوضوء والطهاره والصلاه، لكن بلغ به الامر والعياذ بالله الى انه يتجنب المرور مع الشوارع القريبه من المقابر وهي في طريق العمل، فيذهب الى مع طريق بعيد لئلا يمر بها لانه يصيبهم ويصيب، واذا راى الناس في المسجد اصابه ما اصابه. هذا من ضعف النفس، من خول القلب، من قله الايمان، فعلى الانسان يحرص على أن يملأ قلبه بالمادة الصالحة. كل هذه الأسئلة الأجوبة عليها أن يملأ قلبك بالمواد الصالحة، بحفظ القرآن، بطلب العلم النافع، بالدعوة إلى الله، بكثرة التسبيح والتهليل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ تنطلق جميع المواد الخبيثة ويقول بعضها لبعض لا مقام لكم فارجعوا، فتخرج من قلبك. أما إذا خلق القلب أنه يصبح تتلاعب فيه شيطان الشياطين وتتراقب كما تتراقب الذئاب في الصحراء الخالية. هذا يسأل أن المصلي إذا شغله الشيطان هل ينفث عن يساره ثلاثة وما هو الحمد والسلام أن خاطر الصلاة؟ هذا الكلام فيها في وساوس الشيطان في الصلاة موضوع آخر، موضوع طرد الوسواس واستحضار النية. وباختصار شديد سبب الانشغال في الصلاة بالخواطر والواردات إما أن يكون سببا خارجيا، مثلا ان يكون الجو الذي في الانسان والمسجد فيما يشغل الانسان من صوت او صوره او ما اشبه ذلك، فعلى الانسان يحرص على دفع هذا الامر وابعاده. واما ان يكون سببا داخليا، وهو ان يكون قلب المصلي مشغولا بدنيا، بطلب تجاره، برياسه، بشيء من هذه الاشياء، وهذا هو الامر الذي يحتاج الى مجاهده شديده في علاجه. فعلى الانسان اصلا ان يجعل حياته في طاعه الله، والا يشغل دنياه الا في مرضاه الله، وحتى ما يشتغل به من امور الدنيا لا يكثر منه ويشغل قلبه به. اما اذا اشغل قلبه به فليبكر انه اذا صفت الصلاه فان هذه الوالدات ستخطر على قلبه. واذا كان سبق معكم قبل قليل من اسباب دفع الوسواس الانطراح والدعاء وذكر الله عز وجل، فما بالكم حين يكون هذا السبب لدفع الوسواس هو نفسه قد وسوس فيه الشيطان، حتى ان كثيرا من الناس لا ترد عليه الخواطر والوالدات الا اذا بدا يصلي. كلكم تعرفون قصه الرجل الذي جاء لابي حنيفه فقال انه فقد مبلغا من المال ونفسه لا يدري اين وضعه، فقال له اذهب فصلي 10 ركعات. فصلى هذا الرجل ركعتين ثم جاء لابي حنيفه وقال جزاك الله خيرا قد تذكرت اين هو. قال ابو حنيفه ان الشيطان يعني لما رانك تريد تصلي 10 ركعات يعني قطع عليك الطريق واخبرك اين هو حتى لا تكمل هذه الركعات العشر التي نويت ان تصليها. فالشيطان يحول بين الانسان وبين صلاته كما في حديث ابي هريره في الصحيح. على الانسان ان يستحضر معنى ما يقرا من الاذكار والادعيه، يبكر الى الصلاه ويقرا ما تيسر من القران ويتنفل ويخبت لله عز وجل ولا يكسر الحركه، ومهما تذكر انه في صلاه يحرص على استحضار النيه واستحضار الخشوع. احيانا قد لا تذكر من في صلاه الا وانت تشاهد لك، وان تقول اعوذ بالله من عذاب جهنم تذكرت من في صلاه وقلت انا لله وانا اليه راجعون، فاتت عليها الصلاه. لا مثلا بكي عليك هذا الدعاء الاخير، حاول ان تستذكر معناه وتسال الله تقلب قلبك. وبالمجاهده الدنيا ميدان جهاد، الدنيا ميدان جهاد. قلت ان السبب الاول في الوسواس هو نقص غريزة العقل. هذا ما قلت الاخطب يعني ينتقل من ناحيه لغويه اضافه الغريزه الى اضافه العقل الى الغريزه اضافه مناسبه، هذا يقتضي ان يكون العقل غريزه. هذه الكلمه الحقيقه اظن انها بنفسها من كلام الامام الجويني، وفيما يبدو لي انه وجيه يعني العقل غريزه بمعنى انه مغروز، يعني اصل كلمه غريزه في اللغه يعني شيء مغروز او مغروس او مخلوق مع الانسان وليس من كسبه هو. هذا يقول عندما اؤدي اي عباده احس انني براعي، وفي بعض الاحيان قد اترك هذه الصلاه والعباده بسبب هذا الوسواس، ارجو منكم العناد. نعم هذه من الوساوس، من الوساوس ان الشيطان يلبس على الانسان وقد تكون مراعي حتى يترك العمل. طيب كنت تركت العمل دليل انك لست مراعي، لست مراعي، لانك لو كنت مراعي لاستمرت على العمل. فكون افترضت خشيه الرياض دليل على انك تحاول الرياض. فالشيطان مداخله عظيمه، قد يدخل من الابواب التي يخيل لك ان تتق الشيطان فيها، تخيل لك انك تتق الشيطان فيه. فاذا وسوس لك الشيطان في عمل انك تقصد غير وجه الله في هذا العمل، وبدات نفسك تقول اترك هذا العمل، فالذي انصحك به وغيرك يقول اعمل هذا العمل وزد عليه وارغم عنه الشيطان. يقول انه في 19 من عمره كان يشعر بقوة الإيمان، وفي هذه السنة بدأ فيه الشك، حتى إذا سمع قول فرقة من الفرق الضالة بدأ يشك أن هذا يعني من الوسوسة أو يرجو العلاج. هذا من الوسواس، وهو معروف عند العلماء يسمونه كما أسلفت قبل قليل بالشك الديني. والوضع أنه وسوسة تصيب كثير من الشباب في هذه المرحلة، حتى أن منهم من يوسوس بديهيات. أحد الشباب يوسوس يقول ما هو الدليل على انه كان فيه رسول موجود، ما هو الدليل على انه كان فيه خلفاء راشدون، ما هو الدليل على انه كان فيه خلفاء يسمون الدولة الأموية، ودولة أخرى تسمى الدولة العباسية، ودولة ثالثة تسمى دولة العثمانية. ما هو الدليل على ذلك؟ طيب ما هو الدليل إذن على وجود دول في أوروبا وأمريكا؟ ما هو الدليل على وجود عقل أيها السائل؟ يشكك الإنسان. ثم هذا المسكين جاء يوم من الأيام فرحا مسرورا وكأنه قد اكتشف أمرا عظيما. ماذا اكتشف؟ وجد أن هناك درهم أو دينار مضروب في عهد عبد الملك بن مروان. فقال له اكتشف الآن أنه موجود عبد الملك بن مروان، لماذا هو موجود؟ قال أن اسمه مضروب على هذه السكة. فتح الله عليه، يعني هذه الدنيا كلها والكتب والناس كلهم مسلمهم وكافرهم عربهم وعجمهم ذكرهم وإنسانهم عالمهم وجاهلهم يعرفون هذه الحقائق. فوجود الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لا يشكك في لا اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الوثنيين ولا غيرهم، لا يشكك في أحد. قد يكفرون به عليه الصلاة والسلام لكن جميع هذه القوات لا يشككون في وجوده عليه. فهذا نوع من يعني الخفة تصيب عقل الإنسان، قد يكون سببه أحيانا فترة المراهقة. والشيء الخطير جدا هو إنفاق الإنسان لهذا الشيء وكثرة اهتمامه به واقتراته له وتفكيره. ولذلك النصيحة الذهبية التي تبدأ لكل شاب مبتلى بهذا الأمر أن يقال له اشتغل بأمورك وامضي في حال سبيلك في دراستك وصداقتك مع زملائك وأعمالك في البيت وما أنت بشأنك، ولا تكترث لهذه الأشياء، لا تكترث لها. وكل ما يخطر في بالك فادفعه ولا تبالي. وإن كان إن شاء الله عز وجل فتذكر النصيحة التي أثبتها بعض العلماء كالغزالي وغيره، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. أي صورة يصورها لك الشيطان على الله عز وجل، صورة لا تليق بالله عز وجل فيها نقص، فلا تكترث، لأن هذا ليس هو الله عز وجل. والله لا تدرك الأبصار ولا تشد به العقول، فلا تبالي بذلك ولا تكترث ولا يضيق صدرك به زرعا، لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا. يقول لأنك ذكرت أن النثر والسلب البدع المحدثة، إذا كان يخرج من الذكر نقطة أو نقطتين فكيف أفعل بذلك؟ بعض الفقهاء ذكروا أنه يسلب ذكره، وقد ورد في هذا الحديث عند ابن ماجه لكنه لا يصح، وقد أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنكر السلب والنثر وراجعه ابن القيم في ذلك مرارا فقال لا يفعل ونهاه عن ذلك. وقال كما سبق أن البول إذا استدعي در وإذا ترك قار. فإذا كان الإنسان جرب عملية أنه بعدما يتبول ينتظر كما دقيقة أو نحو ذلك ثم يخرج قطرة أو قطرتين عادة، وأنه لو توضأ وقام خرجت منه فعلا وقطعا بلا شك فحينئذ ينتظر حتى تخرج منه. لكن أقول التحفظ السابق هذا الكلام قد يستغله بعض المصابين بالوسواس. يقول له والدة تبلغ من العمر 70 سنة تقريبا، ابتليت بالوسواس في الصلاة والوضوء، قد تصلي العصر في مرة ساعات ولا تصلي الصلاة إلا ولا بد أن تسجد فيها للسهو والوضوء، تتوضأ بماء كثير وتمكث في دورة المياه حوالي نصف ساعة تستهلك الماء كثير، وحاول في العلاج فلم يستطع، فبما يوجهني جزاه الله خيرا. التوجيه بما سبق ويعني امرأة في هذا السن ولا زالت على الوسواس، فيعني الأمر فيها في صعوبة، ولكن على الأخ لا ييأس وأن يستمر شيئا فشيء ويذكرها بالله ويسمعها كلام عن الجنس ذلك ويقع عليها الحديث ويعلم بعض الأحكام التي قد تجهلها وإن كانت تنسى أو شيء من ذلك، ف يعيد عليها هذا الأمر مرة بعد أخرى لعل الله أن يعينها على التخلص مما هو فيه. بعض الأسئلة مرت خلال الأجوبة على أسئلة أخرى ومرت الإشارة إليها، وفي أسئلة عديدة ليس لها علاقة مباشرة في الموضوع لكنها تتساءل عن كيفية قضاء الوقت خاصة بالنسبة لشاب قضى كثيرا من عمره في غير فائدة. فالعمر سريع التقضي، أبي التأسي، بطيء الرجوع كما يقول شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين، ولذلك على الإنسان أن يهتبل العمر الساعات والأيام والليالي، فأفتن وتف ثم أفتن وتف لعمر يضيع في لهو ولعب وهو الفرصة الوحيدة لي ولكم أن نقدم لأخرانا ما استطعنا من الأعمال الصالحة. فالإنسان الشاب عليه أن يتدارك عمره في طلب العلم النافع وصحبة الأخيار وحضور مجالس الذكر وحفظ القرآن وتدريسه.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.